الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على الهادي البشير. وبعد، ما أحوجنا نحن المسلمين إلى نشر ثقافة الحب بيننا، وإلى صناعة الحب في مجتمعاتنا خصوصا في هذا العصر، وتفعيل فلسفة الحب بمعناه الحقيقي الذي أراده الله لنا في ديننا الحنيف. إن لغة الحب هي اللغة الوحيدة التي يعشقها الجميع وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وما أحوجنا لهذه الكلمة وفي هذا الوقت بالذات لرسم ابتسامة عريضة على وجوه الناس في الدنيا كلها، كما كان يفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتصفو النفوس وتنجلي الصدور. هل تظنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ظهر بيننا الآن ورأى ما نحن عليه من تناحر وتنافر وتحاسد وتباغض، هل كان سيفرح بما نحن عليه؟ ما أحوجنا، بل ما أشد حاجتنا لنشر كلمة حب قولا ومعنى بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد والشعب الواحد والأمة الواحدة الخالدة، الأمة الواحدة الخالدة. ما أحوجنا لنشر ثقافة التسامح بين الناس وفهم لغة الآخر، لنعيش في سلام ونموت في سلام ونبعث في سلام. فربنا هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وديننا السلام، ولا ينمو ولا ينتشر ولا يستقر إلا في أرض تعشق السلام. فالحب مطلب شرعي لاستمرار الحياة بسلام، وعرف اجتماعي مسلم به عند الأمم التي تعشق السلام. والسلام حق حتى لأبعد الناس إليك ما لم يضطروك للبعد عن السلام، كالدفاع عن الدين والعرض والوطن. ما أحوجنا للحب الحقيقي لأقرب الناس لنا، أبنائنا، بناتنا، إخواننا، أخواتنا وزوجاتنا، أقاربنا، جيراننا، معارفنا وأصدقائنا. وحق واجب فرض عين لأقرب الناس إليك، ولا يقبل عذر في هذا أبدا. حق للوالدين وما أدراك ما هما. وحتى في الجاهلية وقبل الإسلام للوالدين نصيب كبير من الحب والحنان، من الحب والحنان. فإذا أردت أن يحبك الله وأن يطرح لك المحبة في قلوب الناس، فأحب والديك وبالغ في حبهما. وإن أردت الاصطفاء والقرب من الله، فضم والدتك بكل حب وحنان ورحمة، وأعطها قلبك كله. فإن فعلت وأنت على شرع الله، فابشر بمحبة الله تعالى والرضا والجنة. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، وفي الرابعة ثم أبوك. 75% من البر للأم. أليست هذه الخصوصية للمرأة المسلمة لا سيما الأم حبا جليا من ربها تعالى؟ يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأم 3 مرات، وللأب 4، في حرص شديد على الأم لما علم صلى الله عليه وسلم مكانتها عند الله. نعم، مكانتها عند الله. ولذلك قالوا: من روائع خلق الله تعالى قلب الأم العجيب، ذلك القلب الذي يحمل أصدق حب في الدنيا، لأن حب الأم لا يشيخ أبدا، دائما شباب. فالأم لا تقول لابنها هل تريد شيئا، بل تعطيه مباشرة. ومن فقد أمه فقد أبويه. يقول أحدهم: لم أطمئن قط في حياتي إلا وأنا في حجر أمي. تأملوا معي قصة رمزية تعبر عن تضحية الأم من أجل ولدها، فهو ريحانة بستانها وحشاشة فؤادها. وهي تعبر عن حقيقة الأم مع فلذة كبدها في هذه الحياة. هذه القصة ساقها الشاعر الذكي بطريقة جذابة رغم قصرها، ولكنه ببراعة الشاعر المتبصر وضع يده في المكان الذي تجمع الأم فيه كل أبنائها، إنه قلبها الخائف دائما على أولادها، فعندما يغادر أحدهم المنزل فإنها ترسل قلبها خلفه، قلبها المحب دائما دون شرط أو قيد. فيقول الشاعر بأن رجلا لئيما أراد أن يغرر بغلام جاهل مقابل مال حتى يحضر له قلب أمه، فذهب الولد المغرر به فغرز خنجرا في صدر أمه واستخرج ذلك القلب الحنون من صدرها وعاد به مسرعا إلى ذلك المجرم، وفي الطريق تدحرج الغلام وسقط القلب من يده وتعفر قلب أمه بالتراب. فقال الشاعر يصف ذلك الموقف: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، نعم هي قصة رمزية، ولكن فؤاد الأم لا يبتعد كثيرا عما ذكر. عن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل أمك حية؟ فقلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. هل قرأت في أي دين على الإطلاق غير الإسلام بأن طريق الجنة وهي حلم كل إنسان عاقل ومؤمن بخفض جناح الذل أمام الأم العزيزة الغالية التي جعلها الله مفتاح الجنة؟ ولن تجد ذلك المفتاح في يدها بل عند قدمها، ليثبت مكانتها وقدرها العظيم عند ربها سبحانه وتعالى. أليس هذا حب عظيم خص الله به المرأة المسلمة؟ بلى وربي إنه حب عظيم. ولا ننسى الوالد الغالي فقد ضحى بكل غالي من أجل أبنائه الأعزاء على قلبه، وكان ينتظر طويلا أن يراهم رجالا ونساء ملء السمع والبصر. والفارق بين حب الأب وحب الأم كالشعرة، فالأم تحب برقة والأب يحب بحكمة، وقلب الأم مفتوح لحب ولدها على مصراعيه بعلله ومراهقته ومشاكله دون شرط أو قيد، ولا يسكنه إلا الحب لولدها مهما كان ومهما صدر منه، حتى لو كان الولد ثعبان فإن الأم تلف به صدرها ولا تبالي. ولذلك قالوا: لا وسادة أنعم من حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها الباسم. أما الأب فيحب بعقل فيوجه ويرشد ويؤنب أحيانا، وكلاهما يكمل الآخر في التربية، إنها الحكمة الربانية الجليلة، والله تعالى حينما أوصى الأبناء بمن كان سببا في وجودهم أوصاهم بالوالدين كليهما وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فلا تؤفف ولا تتأفف من أي شيء تراه من أحدهما، ولا تقل لهما أف، طفشتمون من كثرة الطلبات، طفشتمون بالأوامر والنواهي إلا أن يكون معصية لله، وحتى في المعصية منهما حاول نصحهما بأدب، بأدب جم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل تخيلت معنى كلمة الذل في الآية؟ واخفض لهما جناح الذل. إن المسلم ليعنف كثيرا عن معنى هذه الكلمة، إلا لله تعالى عبودية وللوالدين بر وصلة، برا وصلة. إذن للأب المسلم مكانة عظيمة عند الله، ولكني أخص الأمة بهذا الحديث لأن الله تعالى قد زادها فضلا ومكانة، زادها فضلا ومكانة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. لقد جمعت في تربيتك بين كرهين وعنائين، كره الحمل وأنت متربع في بطنها 9 أشهر ترفس ليل نهار، وكره الولادة وهو أشد ما تمر به المرأة في حياتها. ولولا أن الله الذي خلق قد يسر سبيل الخروج لماتت حتى تعيش أنت. أما العنائين فالتربية بما فيها إزالة القاذورات والأوساخ والتربية الصعبة وتحمل البكاء والصراخ والسهر وكثرة الطلبات لسنين عديدة، وصيانة البيت والزوج والواجبات المتنوعة التي لا تتوقف. والغريب في الأمر أن كل واحد في البيت يريد حقه منها كاملا غير منقوص، وكأنها آلة وليست إنسان. وعناء آخر هو أشد مما قبله، إنه عناء الخوف عليك مدى الحياة، مدى الحياة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. فإن كنت حريصا على حب الله تعالى، ذلك الحب العظيم أغلى حب في الوجود، من فاز به زحزح عن النار وأدخل الجنة، وذلك الفوز العظيم حقيقة، فعليك ببر أمك والإحسان إليها وطاعتها، وكذلك عليك ببر أبيك، فكلاهما السمع والبصر، كأنهما السمع والبصر. لقد طبق سلفنا الصالح أعظم صور البر والإحسان بآبائهم وأمهاتهم، إي والله، حرصا على غنيمة حب الله تبارك وتعالى ورحمته ومغفرته. فأبو هريرة مثلا رضي الله عنه كان إذا دخل البيت يقول لأمه: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فترد أمه عليه وتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا، كما بررتني كبيرا. وكان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه يتغير وجهه احتراما لها. وكان الحسن لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى شيء، وأمه تحب ذلك الشيء. إلزم رجلها فثم الجنة. ألا يكفيك أيها المسلم العزيز أن تتذكر أول بيت سكنته في حياتك، وأول مكان دخلته في حياتك وهو بطن أمك، وأول قطرة دم دخلت قلبك كانت في بطن أمك، وأول نبضة قلب سمعتها في حياتك هي نبضات قلب أمك الحنون. ألا يكفيك اعترافا بحقها وفضلها وجميلها عليك بأن كانت مستودعا لك في يوم من الأيام وفي بطنها نفخ الله الروح فيك، ومن حجرها انطلقت للحياة، ومن ثديها بنى الله جسدك، سكنت لصيق قلبها 9 أشهر وسكنت في قلبها بقية حياتها، ولا زالت تقول ولدي ابني حبيبي حتى وأنت بالخمسين والستين. لقد أحبتك قبل أن تراك، واشتاقت لسماع صوتك قبل أن تراك، وتخيلتك قبل أن تراك، وانتظرتك بفارغ الصبر والعناء والزفرات، رغم يقينها بشدة كربتها عند ولادتك، حبا لك وشوقا إليك ورغبة فيك ورحمة بك لأنك بضعة منها. فإن أحسنت لها أحسنت لنفسك، وإن أسأت لها أسأت لنفسك. إنها الأم التي جمع القرآن حقها في أمر ونهي، فأمر بالإحسان إلى الوالدين، ونهى عن أدنى عقوقهما بكلمة أف. إنها الأم تعبت لترتاح أنت، واحترقت من داخلها لتطفئ همك وحزنك وتعبك، فإذا خاصمتك يوما، وهكذا يقع من البشر، أو رفعت صوتها عليك، فرد عليها ردا جميلا، وإلا اسكت ولا تقابل كلامها بكلام سيء ولا شديد، حتى لو سبتك وأساءت إليك في ظنك. وكذلك الأب الكريم فأمرهما عظيم، فلا يجوز لك بل ويحرم عليك أن تقابل كلامهما ولو كان شديدا بمثله، ولا أن ترفع صوتك عليهما مهما كان السبب، مهما كان السبب. أمران يعجلهم الله، أمران يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين، يعني الظلم وعقوق الوالدين، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وقد حرم الله الجنة على العاق لوالديه، والعياذ بالله، بل إن رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الرب تبارك وتعالى في سخط الوالدين، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، من سب أمه. وتعلم يا شباب الإسلام ذكورا وإناثا بأنكم لو دفعتم حياتكم لأمهاتكم وكل ما تملكون لما جزيتموهن شيئا يذكر، أبدا شيئا يذكر. إن كلمة أم في حد ذاتها كلمة عجيبة غريبة، لها فعل السحر على قلب الإنسان، فهي تذكره بالطفولة في ظل أمومة أمه. ولو جردت المرأة من كل فضيلة لكفتها الأمومة فخرا وزهوا. ولذلك قالوا: ما من أم عاطلة عن العمل، فالأمومة أشرف الأعمال وأسماها وأعلاها. يقول بعضهم لأمه: حينما أنحني لأقبل يديك وأستجدي نظرات الرضا في عينيك، حينها أشعر باكتمال رجولتي. إنها الأم والأمهات، فمن أمهاتهم يرث الحكماء حكمتهم. وإذا رأيت صاحب جاه وشأن فاسأل عن معدن أمه، ولن تجد قلبا ولا لسانا أصدق في الدعاء لك من قلب ولسان أمك. وليس في الدنيا فرح يعدل فرح الأم بولدها عندما يحالفه التوفيق والنجاح. ولا تعجب حينما تسمع الناس يصفون بلدانهم الغالية عليهم بالأم، فيقولون أم القرى وأم الدنيا. وحتى في أعظم كتاب في التاريخ البشري في القرآن الكريم تجد أم الكتاب، لأن الأم عزيزة غالية، لأن الأم عزيزة غالية. يقول بعضهم: لم أعرف معنى الأم إلا عندما رزقت بولد، حينها عرفت أن كل ما أقدمه لأمي لا يساوي ليلة واحدة سهرت فيها من أجلي. وبعبارة واضحة جلية مباشرة: لن تحصل على أغلى حب في الوجود، أغلى حب في الوجود، حب الله تعالى، والذي يبحث عنه كل عاقل مسلم، من غير بر والديك ولا سيما أمك. ولن تدخل الجنة أبدا إذا لم يحبك الله تعالى، فاجعلها واجعله سببا لدخولك في حب الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من غضبه وسخطه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.